الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى آيات الحج. مرحبا بكم عبر شاشتكم المجد الفضائية، ومرحبا ثالثة ثابتة بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ.
حياكم الله. حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. فاصل نستمع فيه إلى آية كريمة وقف الحديث عندها في نهاية اللقاء الماضي، ثم نعود إليكم.
آيات الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آيات الحج.
أهلا بكم بعد هذه الآية الكريمة وهذه التلاوة العطرة الندية التي حقيقة نفخر أن نصدر لقاءات هذا البرنامج بهذه التلاوات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذا القرآن الكريم وأن يكون سائقنا ودليلنا إلى جنات النعيم. الله عز وجل عندما يقول هذا الكلام منه جل وعلا موجبا على عباده، الناس يسألون هل الحج واجب على كل الناس، ثم الاستطاعة الواردة تختلف باختلاف الأزمان. نحن نعيش أزمانا فيه حملات، فيه كلفة ومؤنة لا يستطيعها الغالب من الناس. ما الشأن في الاستطاعة؟ هل من ضابط لها على مر الأيام؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للاستطاعة المذكورة في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، نقول هذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن أوجب الحج وقدره باستطاعة وإمكان الإنسان. وهذا مضطرد في سائر تكاليف الإسلام أن الله عز وجل يجعلها على الوسع والطاقة، كما في قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك أيضا في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر للناس سواء كان ذلك في ركن الحج أو كان ذلك أيضا فيما هو أولى منه وأعظم، وذلك بركن فريضة الصلاة، كما في حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. فهذا دليل على رحمة الله عز وجل وفضله وتيسيره لعباده. وأما بالنسبة للاستطاعة من جهة حقيقتها، كيف يعرف الإنسان أنه مستطيع؟ ذكر الله عز وجل هذه الاستطاعة في هذه الآية ولم تفصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من وجه صحيح، وكذلك أيضا تفصل في آية القرآن، وذلك أن الاستطاعة موكولة إلى الإنسان، فكل إنسان له استطاعة تختلف عن غيره، وذلك لاختلاف مكانه. منهم من هو من أهل مكة فاستطاعته تختلف من كان خارجا عنها، ومنهم من هو من أهل جدة، ومنهم من أهل المدينة، ومنهم من أهل مصر، منهم من أهل أفريقية، ومنهم من هو من أهل المغرب الأقصى، ومنهم من أهل المشرق الأقصى وغير ذلك. هذه البلدان وهذه الاستطاعات تختلف، والمناط فيها من جهة قدرة الإنسان للوصول في ذلك والاتيان المسجد الحرام يتباين من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد. فأوكل الله عز وجل هذه الاستطاعة إلى حال الإنسان وقدرته وقيامه بهذا الأمر، فكأن ذلك موكول إلى وازع الإنسان. فلهذا ذكر الله عز وجل استطاع على سبيل الإجمال، ثم ذكر الله عز وجل التهديد في ذلك ومن كفر فإن الله غني عن العالم. التهديد للإنسان ألا يظن نفسه ليس بمستطيع من جهة الحقيقة مستطيع، ترهيب للمخالفة في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الاستطاعة حديث لا تصح منها في حديث أنس بن مالك في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال هي الزاد والراحلة، يعني إذا كان لديه زاد وكان راحلة فإن الإنسان يكون مستطيعا. وهذا الحديث لا يصح مسندا، وإنما هو مرسل من حديث قتادة عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب رجحه في ذلك جماعة من العلماء كالدارقطني وغيره، لكنه جاء بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس، وأصح ما جاء في هذا الباب من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا قال هو أن يسلم الله للعبد بدنه وأن يكون له زاد وراحلة من غير أن يجحف به، يعني يكون الإنسان زاد وراحلة من غير إجحاف. قد يكون الإنسان زاد وراحلة ولكن ثمة إجحاف، وذلك أن هذه الراحلة يحتاج إليها أهله من ورائه، بها زادهم بها مأكلهم، فثم نوع من الإجحاف والإضعاف الذي يكون لأهله. كذلك أيضا في ذكره لسلامة البدن، ربما الإنسان يكون لديه زاد وراحلة ولكن ليس بصحيح البدن. وهذه المسألة في مسألة الاستطاعة وتفصيلها ذكر جماعة من العلماء كابن المنذر رحمه الله أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، وأن هذا الأمر موكول إلى ما يعرفه الناس من أحواله. لهذا تجد الإنسان حتى من جهة بصره، منهم من صحيح بصر، منهم من مثل من هو أعور، منهم من هو أعمى يجد قائدا وأعمى لا يجد قائدا، شخص يجد زادا وراحلة يضر بأهله، وشخص يجد زادا وراحلة تضر به، شخص يجد زادا يذهبه لكن لا يجد زادا يرجعه إلى أهله، وذلك الشطر التكليف قد وقع عليه، هل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ نقول أنه الزاد في ذلك أن يكون لديه زاد يذهب به المسجد الحرام ويرجعه إلى أهله من غير أن يجحف به وبأهله، مثلا يجد الأهل في ذلك زادا فيفتقرون ويسألون الناس بسبب أن أباهم قد أخذ الزاد إلى الحج، فنقول في ذلك وإجحاف، يعني إجحاف في من ولاه الله عز وجل أمره، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، وأصل الحديث في صحيح الإمام مسلم. نقول في ذلك ما يتعلق في مثل هذا الأمر إشارة إلى تلك الاستطاعة التي يوكل أمرها إلى اختلاف أجناس الناس وأحوالهم وكذلك أيضا بلدانهم.
أدل الشيخ الكريم أن نفيض الحديث في جانب أحكام فقهية صرفة، في جانب نبدأ به هذه النظرة الفقهية في شروط وجوب الحج بإجمال.
وجيد، ما يتعلق بمسألة على من يجب الحج، بها يتفرع مسألة الشروط التي يجب على من توفرت فيه الحج في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، من هم الناس الذين أوجب الله عز وجل عليهم الحج؟ نقول أن ثمة شروط متعددة ذكرها العلماء، وكل شرط عليه دليل من الكتاب وكذلك أيضا من السنة، أو كان ذلك عليه الإجماع واستقر عليه على العمل أو لا مخالف في ذلك، وفي بعضها بعض الخلاف في الفروع. أول هذه الشروط والإسلام، أن الإنسان لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مسلما، وذلك أن الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم وقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف البيت عريان، يعني لا يأتي إلى المسجد الحرام. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج بإخراج المشركين من جزيرة العرب، إذا أخرجوا من جزيرة العرب كلها فكيف يأتي إلى أعظم شيء عظمت لأجله جزيرة العرب ما يتعلق بالمسجد الحرام؟ لذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب تعظيما لها وتعظيما أيضا لما جعلها الله عز وجل فيها من حرمات. فنقول هذا محل إجماع أن الحج إنما يجب على المسلم، وأن المشرك لا يجوز له أن يأتي إلى المسجد الحرام إتيان ولو في غير مناسك الحج، فكيف أن يأتي بالحج. الشرط الثاني من شروط الحج أن الله عز وجل أوجب الحج على البالغ، فلا يجب حينئذ على الصغير، وإنما لو وقع منه صح بالاتفاق، وقد حكى الاتفاق على هذا جماعة من العلماء. بالنسبة للبلوغ في قول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم قال الصغير حتى يبلغ، كذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس مرفوع عن موقوف الصواب في الوقف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، يعني أن هذه الحجة التي جاءت منه إنما هي له أجر من جملة النوافل. وكذلك أيضا في حديث كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن امرأة رفعت صبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فله حج. بعض العوام يظن أن الصغير له نصف حجة، وإذا قل له نصف الحج نقول هذا خطأ، بل له حجة تامة من جهة الأجر، لكنها حجة نافلة إلا حجة فريضة، وهي شبيهة بحج الكبير نافلة بعد حج الفريضة، ولكنها لا تسقط عن الصغير الفريضة، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج. الشرط الثالث في ذلك هو العقل، فلو كان بالغا ومحكوما عليه بالإسلام ولكنه ليس بصحيح العقل، إما به ضعف في عقله أو لديه زوال لعقله تاما، فلا يجب إلا على صحيح العقل سليمة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة في المسند والسنن رفع القلم عن ثلاث، ومنها ذكر عليه الصلاة والسلام قال المجنون حتى يعقل، فيجب عليه. الشرط الرابع في ذلك الاستطاعة، كما في قول الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، قد يكون الإنسان مسلما وعاقلا وبالغا ولكنه ليس بمستطيع ويكون من أهل العجز، فلا يجب عليه حينئذ في ذلك، وهذا قد تقدم الإشارة إليه. ثمة شروط أخرى تتعلق منها ما يتعلق بالمرأة، ومنها ما يتعلق بالرجل والمرأة. ما يتعلق بالمرأة هو المحرمية، فالمحرم لابد له من المرأة من محرم، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام منها كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث بريدة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام منها أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، جاء في رواية مسيرة يوم، جاء في رواية مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. وهذا دليل على الشرطية. وقد أرجع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا اكتتب في غزوة وأن امرأته خرجت حاجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حج مع امرأتك. في هذا أن وجوب المحرمية كذلك ما يتعلق بالرجل المرأة والحرية، فلا يجب إلا على حر، ولا يجب الحج على عبد. وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن عباس موقوفا مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. هذا إشارة إلى أن الحرية هي من شروط وجوب الحج، ذلك أن الإنسان إذا كان عبدا لا يملك نفسه فلا بد فيه من سيده، فإذا حج بإذن سيده ثم اعتق فإنه يحج بعد ذلك لضعف الأهلية في ذلك. وهذه المسألة فيها فرعيات كثيرة ما يتعلق مثلا مسألة المحرمية. هل المرأة لو خرجت من غير محرم إلى الحج يسقط حجها أو لا يسقط، أو حكمه حكم الصبي؟ وكذلك أيضا بالنسبة للعبد نقول لا، حجها صحيح ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وإنما الخلاف في ذلك في جواز ذهابها وعدمه. فلو خرجت مع جماعة من النساء وحجت لحجة الإسلام، هل فرضها صحيح؟ نقول فرضها صحيح ويسقط عنها. ولو وجدت محرما بعد ذلك فأدت الحج فحجها بعد ذلك نافلة. ولهذا قد جاء عن بعض السلف أنه رخص لبعض النساء إذا خرجن جماعات والقيم عليهن ثقة، وكنا معزولات عن الرجال رخصوا في هذا. جاء ذلك عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن عبد الله بن عمر، وذهب أي ليلة هذا جماعة من العلماء كمالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه جماعة من الفقهاء كابن تيمية والمفلح رحمهم الله إلى أن المرأة إذا خرجت مع جماعة من النساء والقيم عليهن ثقة للحج حج الفريضة فإن الحج في ذلك صحيح ويسقط أيضا بذلك عن فريضة الإسلام.
نلحظ ربما يعني صلى الله عليه وسلم يعفو عنا جميعا وعن من ربما تلبس بهذا الذي نتحدث عنه في قبل دقائق هذا اللقاء، مسألة التسويف بالحج، الإرجاء الحج، وكأنه ليس على الفور، وربما يحتجون بحجج معينة بعدم الاستطاعة في حين أننا نراهم يذهبون شرقا وغربا في الإجازات والعطلات، ما التوجيه؟
هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي أيضا لها صلة وثقة في هذه الآية في قول الله عز وجل: لله على الناس حج البيت. هل هذا الأمر على الفورية؟ نقول ثم تقرين في الآية تدل على الفورية، وقول جمهور العلماء على أن الحج على الفورية، وذلك أن الله عز وجل قال بعد ذلك: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وذلك أن هذا الأمر لا يتضح إلا بمع فورية. أما التراخي فلا يظهر في ذلك التارك تراخيا مؤجلا في ذلك أو تاركا معطلا لهذا الحكم. ولهذا قد جاء في الأثار من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجد زادا وراحلة فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث قال خرجه الترمذي وغيره كالبيهقي، ونقول الإسناد ضعيف لكنه ثبت عن عمر الخطاب، ثبت عند البيهقي وكذلك أيضا عند أبي بكر الإسماعيلي من حديث عبد الرحمن بن غنم عن عمر الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث إلى أناس لديهم جدة فلم يحجوا أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. هذا إشارة إلى جملة من المعاني، منها أن ترك الحج للمستطيع خطورة عليه، وإطلاق الكفر في ذلك هل هو في ذلك هو الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر. منهم من يحمل كلام عمر الخطاب الكفر الأكبر، منهم يحمله على الأصغر، ومنهم من يحمله على الأكبر بدلالة قوله ما هم بمسلمين، لأن نفي الإسلام لا يحتمل إلا ما يتعلق بالكفر الأكبر. وهذا قول لبعض السلف أن تارك الحج القادر عليه في حال قدرته المماطل في ذلك المسوف أنه يخرج من الإسلام، إذا قل قلة قليلة، والصواب في ذلك أنه على الإسلام مرتكب كبيرة، وأن الحديث المرفوع ضعيف. وحديث عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى لعله اقترن بحال أهل الردة، وذلك أن الردة لما ارتدوا على الإسلام لم يكن ثمة أمارات على بقائهم على الإسلام إلا ما يتعلق بالحج، هل يحجون أو لا يحجون، كما اتخذ بعض السلف كأبي بكر الصديق كما جاء في حديث أنس بن مالك أنه حينما يرسل غزوة إلى أقوام قال: أقيموا عندهم قبل صلاة الفجر إن سمعتم أذانا وإلا فغيروا عليه، مع أن الأذان في ذاته لا يخرج من الملة ولا يدخل فيها، وإنما يدخل في ذلك ما يتعلق بأحكام أخرى هي تابعة له، ولكنه جعله علامة. فلهذا نقول يحتمل أن ما جاء عمر بن الخطاب إنما هو علامة للدلالة على مثل هذا الحكم. من العلماء من قال إنه على التراخي، وهذا جاء عن بعض السلف وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله وقال به، كذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح وجماعة على أن الحج إنما هو على التراخي، يعني من كان مستطيعا في عام ثم ثم أجلوا للعام الذي يلي لم يكن آثما، قالوا لأن هذا مقتضى السعة فلم يجد تقييد في ذلك. من العلماء من قال إنه على الفورية، لأن النبي أدعى الناس إلى الحج وأمرهم واستحثهم على ذلك في سنة العاشرة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله حتى حج مع النبي عليه الصلاة والسلام جمع كثير. قد جاء عن بعض العلماء أنهم أكثر من 120، منهم من قال 114,000، وجاءوا من المدينة وجاءوا من أطراف المدينة وجاء أيضا من اليمن، كلهم يريد أن يأتم برسول الله. ماذا يريد أن يفعل النبي في الحج بعدما كانوا على تبديل؟ ما هي الصورة التي كان يحج النبي الناس عليها ثم يريدون؟ هل ثمت تغيير؟ وما هو وجه التغيير؟ ربما لا يحج النبي العام الذي يليه، فتدافع الناس وتضافر. ومنهم من قال إن هذا التدافع إنما هو دليل على الفورية بالحج، ومنهم من قال إن فيما يتعلق بهذا الأمر إنما هو حرص من الصحابة، تأويلات في ذلك كثيرة. حتى حج مع رسول الله نساء حمل في أواخر أشهره النكاح لأسماء، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في مسلم، حجت وولدت بذو الحليفة، يعني في الميقات ولدت، يعني أنها تعلم، ما خرجت إلا في أواخر الولادة. فنقول فيما يتعلق في مثل ذلك دليل على المبادرة والفورية، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن في الناس بالحج وأنياته أن يجيبوه، ثم أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بقي النبي بذو الحليفة قرابة يوم كامل حتى يلحق الناس فيشهدوا أول المناسك، وأول المناسك هي الإحرام من الميقات. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة يوما حتى يأتي الناس أو يأتي إليه أكبر قدر ممكن، ومنهم من لحقه في الطريق، ومنهم من لحقه في مكة، ومنهم من لحقه بعرفة، وهذا كعروة بن المضرس وغيره. فنقول في ذلك الناس يتباينون بحسب قدرتهم في هذه المسألة وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام لدعوته. إمام الشافعي رحمه الله يستدل أن الله عز وجل فرض الحج على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة أو قبل أو قبل موسم السنة التاسعة، قبل موسم السنة التاسعة فيها، ومع ذلك النبي ما حج، وإنما بعث أبا بكر وأبا هريرة وجماعة من الصحابة، فلماذا؟ إلا أنه لم يكن على الفور. ولكن نقول إن العلة في تأخير النبي للحج، إن العلة في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج في ذلك أن النبي أراد أن يخلو المسجد الحرام من المشركين، لأنهم كانوا يطوف المشركون وكانوا عراة، من النساء من تطوف عارية، تقول يوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، مثل هذا الأمر كنا يطوف. فأراد النبي أن ينقي المكان قبل أن يتلبس بالعبادة، قبل أن يتلبس النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة، حتى لا يمتزج شعله مع أفعال الجاهليين، فينحى المشركون وأن تبعد التعري عن البيت حتى لا تلتبس تلك الأعمال. فالناس حينما يأتون ويقتدون لا يدرون هؤلاء الأفواج هم من أصحاب النبي أو من المشركين، فتختلط تلك الأعمال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لتأخذوا عني مناسككم، يعني لا عن غيري ممن يطرأ لديه شيء من أعمال الجاهلية السابقة ظنها أنها على الحق فظن به، أو شهادة من تلقاء نفسه، فجاءت شريعة النبي لهذا التداعي، فأراد النبي أن يدعو الناس فأجله لهذه المصلحة، وهي مصلحة عظمى تقتضي التأجيل، مصلحة عظمى تقتضي التأجيل، كتأخير النبي لبعض الصلاة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق في قوله: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بطونهم وأجوافهم نارا، يعني أنه شغل عن هذا. فمثل هذا ونظير أن شغل النبي من المشركون في مكة وكذلك العراة، فأراد النبي أن ينحي من نقي ذلك المكان حتى يؤديها في وقتها. في هذه العلة أخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج وبادر به في السنة العاشرة.
ثمة سؤال ربما وسؤال آخر أشغب به وأقدم هذا ريثما تجيبون عليه، ثم أسرد الثاني قبل ختام هذا اللقاء والدقائق تنحسر. من يعني رزقه الله من البنين والبنات عددا ليس باليسير، وكلفة الحج الآن في الحملات وهي قد علقت بالاستطاعة، ربما لا يستطيع الحاج أن يحج لا عبرها، كلفتها يعني لها ما لها، فهل الخطاب موجه للآباء والأمهات أو للولي للأب، أم أنه لهذا الشاب وتلك الفتاة، بمعنى أنهما إذا لم يجد قدرة مالية للحج فلا جناح عليهما ولا جناح أيضا على والديهما؟
هو بالنسبة للقدرة المالية لابد أن تكون من مال الإنسان لا من مال غيره، فإذا وجد الإنسان مالا من أبيه أعطاه إياه هبة، فنقول إن هذا الأمر إذا كان فيه منا فلا يجب عليه، وإذا تملكه فلم يكن فيه منا وأصبح في حوزته فإنه يتعين عليه الحج. لكن لا يجب عليه أن يطلب مالا من أبيها، أو تطلب البنت من أبيها، أو تطلب الزوجة من زوجها مالا لتحج به. لكن هل يستحب لها؟ نعم يستحب، لأنه لا تظهر المنة في الزوجة مع الزوج ولا الابن مع أبي، لكن تظهر المنة في يطلب الإنسان من صاحبه أو يطلب الإنسان من جاره، في هذا نوع من المنة. فنقول في مثل هذا أنه يستحب لمن لا منة بينهم أن يأخذ منه مالا، أن يأخذ منه مالا، ولكن هل يجب عليه؟ يجب عليه بحال، سواء الابن مع أبيه والبنت مع أبيها أو كذلك الزوجة مع زوجها، حتى تملك المال لأي سبب آخر، فإذا ملكته فإنها تحج به ويسقط بذلك حجة الإسلام بإذن الله.
في ربع دقيقة، ماذا عن صرف الزكاة لتحجيج من لم يحج من المسلمين؟
هو بالنسبة للصدقة في أجرة الحاجة ذلك عن جماعة من السلف، روي إجازة عن عبد الله بن عباس، وروي أيضا عن علقمة وكذلك أيضا الأسود من أصحاب عبد الله بن مسعود وغيرهم أنه لا حرج، وكان أيضا جماعة من العلماء يفعلونه كابن المبارك رحمه الله. فنقول تحجيج الناس هذا من الأجور والأعمال الفاضلة.
إذن نسأل الله عز وجل أن ييسر الحج لكل مبتغ ومبتغية له، وأن يتمم الله حج الحجاج ويعيدهم سالمين غانمين. بهذه الدقائق بهذه الحديث ينتهي اللقاء، قد انحسر الدقائق كالعادة سراعا، على وعد إن شاء الله ورد وأمد في الأعمار أن نمد الحديث في شأن آيات الحج التالية بإذن الله. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به، بالشكر لله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، ثم شكر ثاني لضيف هذا اللقاء الذي تجشم الحضور معنا في الاستوديو، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله لك.
شكر الله لك المشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كل سبيل أو فج ركبانا ساروا في نهجي.